هذا أيها الإخوة هو الشريط 23 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد رحمه الله.
ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كل سلم يختلف، لابد، لأنه مهما كان الإنسان في دقة الوصف لا يمكن أن يدرك كل الأوصاف. طيب مثل نسلم في سيارة، نذكر اللون أو ما يحتاج؟ يحتاج، لأن الثمن يختلف فيه. نذكر موديله أو ما يحتاج؟ يحتاج، لأنه يختلف، لأن الثمن يختلف به. نذكر مثلا هل هي غمارة أو غمارتين؟ يحتاج. طيب وش بيجي مما لا يختلف فيه الثمن؟ مثلا الراديو، الراديو تختلف السيارة فيه، لا يختلف مكيف وغير. لكن الراديو بعض السيارات يكون الراديو بالوسط، وبعضه يكون إلى جانب السائق. الساعة أيضا بعض السيارات تكون الساعة مثل فوق، بعض تكون أسفل، وبعض تكون بالوسط، بعض تكون مائل للجنب الأيمن مائل للجنب الأيسر. هل نذكر هذه الأوصاف؟ لماذا؟ لأن هذا ليست أهمية ولا يرفع المسألة بها رأسا، فهذه لا تذكر. وكذلك بقية الأوصاف التي لا يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا فإنه لا يجب ذكرها، لأن الإحاطة بها متعسرة. طيب يقول وحداثته وقدمه، يعني لا بد أن يذكر أنه جديد أو أنه قديم، وهذا حق لا بد منه، لأن الثمن يختلف اختلافا ظاهرا بين الجديد والقديم. فلا بد أن نقول في التمر من تمر هذا العام أو من تمر العام الماضي، لا بد أن نقول هذا، لأنه يختلف اختلافا ظاهرا. لكن كيف يكون من تمر العام الماضي؟ يمكن يكون عنده مجبلا، يعني مثلا في المكنوس في التنك يكون عنده من قديم العام الماضي. إذن لابد أن يذكر أنه جديد أو قديم. طيب وجود، نعم، وحداثته وقدمه. طيب وجوده وجودته ورداءته، نعم لابد أن تذكر، لأن الجودة والرداءة يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. لكن لو قال أجود ما يكون أو أردى ما يكون، يقولون إنه لا يصح، أسلمت إليك 100 ريال بـ100 صاع بر، فلنقول بـ100 صاع حنطة أجود ما يكون. هنا يقول المؤلف لا يصح، السبب لأنه ما من جيد إلا وفيه أجود منه. طيب أجود ما يكون في هذا البلد قد يكون أردى ما يكون في البلد الآخر، فماذا نعمل؟ وهو يقول أجود ما يكون، ثم حتى أجود ما يكون في البلد قد يكون في السوق، قد يكون ما عرض في السوق جيدا وأجود ما يكون في السوق، لكن في البيوت ما هو أجود منه، فالأجود لا يصح. الأردى كذلك، لأنه ما من ردي إلا وفي أردى منه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال. القول الأول ما قاله المؤلف، لا يصح صرف شرط الأردى ولا الأجود، والعلة ما سمعته. الأجود يقال فيه إيش في التعليل؟ ما من جيد هو أجود إلا وفي أجود منه. الأردى نفس الشيء، ما من ردي أردى ما يكون عندنا إلا وفيه أردى منه. إذن فهذه الصفة لا يمكن تحقيقها، فلما لم يمكن تحقيقها صار كالذي لا يمكن انضباط صفاته كالجواهر وغيرها. القول الثاني، يصح شرط الأردع، يصح شرط الأردع. من اللي يشترطه؟ المسلم إليه ولا المسلم؟ لا إله إلا الله. وإلى الآن على خلاف، أيهما اللي يبي الأرجاء؟ لا، المسلم يبي الأرجاء، المسلم اللي أعطى الدراهم. اللي يشترط الأرجاء البائع اللي هو المسلم إليه. فإذا اشترط البائع اللي هو المسلم إليه، إذا اشترط أنه أرجى ما يكون وقال ما يخالف، نجري العقد على أرجى ما يكون، يقول المؤلف أنه لا يصح، لأنه ما من ردي إلا وفي أرجى منه، لكن الصحيح أنه يصح. كيف يصح؟ لأنه إذا قال أرجى وقال هذا أرجى ما يكون وقبل المسلم فالحق له، إذ أن المسلم لا يمكن أن يقول للمسلم إليه اذهب دور أرجى من هذا ولا ما أقبل. هل يمكن يقول هكذا؟ لا يمكن. حتى لو أمكن أن يقول هكذا، فقد قال العلماء رحمهم الله، نفس الفقهاء قالوا لو جاء إليه بأجود من حقه لزمه القبول، لزمه القبول. ولهذا هذا الوجه الثاني قوي جدا، أن شرط الأرجى جائز ويصح فيه السلم، لأنه إذا جاء المسلم إليه بالأرض فقال له المسلم هذا ما هو أرض ما يكون، روح دور، قال لا يلزمك أن تقبل. هل يلزمه أن يقبل؟ أي حتى على قول الفقهاء يلزمه. وإذا كان كذلك فأي مانع يمنع من صحة هذا الشرط، مع أن هذا الشرط في نظري حسب الواقع لا يقع، حسب الواقع لا يقع، لأن حتى المسلم إليه ليس يذهب يقول أرجى ما يكون، سيقول أنا أسلم، أنت تسلم إلي بطعام ليس أجود شيء. طيب، القول الثالث في المسألة أنه يصح شرط الأرض أو الأجود ويحمل على ما يكون في السوق، في سوق البلد. نعم، أجود ما يكون في السوق، أرجى ما يكون في السوق، هذا معروف عند أهل العرف. والاختلاف الذي يمكن أن يقع فيه اختلاف لا يضر، لأنه ما من سلم إلا يختلف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالمسألة فيها ثلاث أقوال، أقطعها للنزاع وأقربها للصواب هو إيش؟ الثاني، الثاني الذي هو شرط الأرداء دون شرط الأجود. لأن شرط الأرداء لو أراد المسلم أن يلزم المسلم إليه بطلب ما هو أرداء فإنه لا يلزم حتى على المذهب، وإذا كان لا يلزمه فمن مانع؟ طيب، ويقول رحمه الله ولا يصح شرط الأرداء أو الأجود بل جيد وردي. بل جيد وردي، وش معنى جيد وردي؟ يعني يصح أن يقول جيد أو يقول ردي. ولو قال قائل إن كلمة جيد وردي قد تكون أشد جهالة من الأجود والأرجى، لأن المسلم إذا جاء المسلم إليه بما عقد عليه البيع قال المسلم هذا ما هو جيد، هذا ردي، وذاك يقول جيد، فيحصل النزاع. لكن مع ذلك قالوا إن هذا يصح، وإذا اختلف في كونه جيدا أو رديئا يرجع إلى أهل الخبرة في ذلك. ثم قال فإن جاء بما شرط، يعني من جيد أو ردي، أو بأجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، إن جاء الفاعل يعود على المسلم إليه بما شرط أو بما شرط أي المسلم فهو لازمه أخذ، ولو قبل محله يعني ولو قبل حلوله. فإذا قدرنا أنه يحل في رمضان وجاء إليه في رجب لازمه قبول، لكن اشترط المؤلف شرطا وهو أن لا يكون عليه ضرر في قبضه. من الذي عليه الضرر؟ المسلم. فإن كان عليه ضرر مثل أن يسلم إليه بتمر، أعطاه دراهم على أنه يأتي إليه بتمر في رمضان وجاء بالتمر في رجب، هنا جاء به قبل محله ولا بعده؟ قبل محله. وقال المسلم لا أقبله، فقال المسلم إليه تقبله لأن هذا ثبت في ذمتي والتأجيل إرفاق بي وأنا مسقط هذا الإرفاق، لازم تأخذه. قال والله التمر الآن مال السوق، سوق التمر يكون في رمضان حيث يحتاجه الناس إلى إيش؟ يحتاج الناس إلى التمر في الإفطار، الآن السعر نازل فعلي ضرر. في هذه الحال له أي للمسلم أن يمتنع من قبضه لأن عليه ضرر، أو حدث خوف في البلد، حدث خوف في البلد قبل حلول أجله، يعني مثل الأجل قلنا في رمضان، حدث خوف في البلد في رجب، فجاء المسلم إليه بما أسلم فيه، فقال المسلم أنا لا أقبله، البلد الآن مخوف ويخشى أن يسطى عليه ويؤخذ، أنا لا أقبله إلا في رمضان، هل يلزم بقبضه؟ ليش؟ لأن عليه ضررا. وعبد الله بن عوض معنا؟ طيب، إذن إذا جاء المسلم إليه بما وقع عليه العقد قبل حلوله لزم، هات الفاعل، هات المفعول، لزم المسلم إليه إيش؟ لزم المسلم قبوله إلا إيش؟ إلا أن يكون عليه ضرر في قبضه فلا يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ضرر ولا ضرر. طيب ما هي العلة في وجوب القبول؟ العلة أن التأجيل إرفاق بمن؟ تأجيل يا أخوان إرفاق بمن؟ بالمسلم إليه. فإذا أسقط حقه من الإرفاق وقال أنتم جعلتم الأجل إلى رمضان رفقا بي والآن أنا حصلت ما أسلم فيه، خذ، فهنا يلزم ذلك قبوله إذا لم يكن هناك ضرر. هذه المسألة الثانية في كلام المؤلف، إذا جاءه بأجود، إذا جاءه بأجود من نوعه، يعني كان المشروط عليه تمرا وسطا فحل الأجل وجاء المسلم إليه بتمر جيد، فقال المسلم لا أقبل الجيد، بيني وبينك تمر مهم معين وسط، والآن جئتني بجيد لا أقبل، يلزمه القبول أو لا؟ يقول المؤلف يلزمه القبول، يلزمه القبول. إذا قال المسلم كيف تلزمونني أن أقبل هبة بدون رضاي؟ قلنا إن هذا المسلم إليه لم يأتي إليك بعين زائدة، يعني ليس الذي عليه 100 صاع جاء ب200، إنما جاء بزيادة وصفية، زيادة وصفية، المشروط عليه جيد فجاء وسط فجاء بجيد، ما أتاك بأكثر مما طلب مما وجب عليه. وهذا عبارة عن هبة وصف، فيلزمك قبوله، كما قلنا بأن المبرأ لا يشترط رضاه. طيب، إذن يلزمك، لكن قال المؤلف من نوعه بأجود منه من نوعه. فلو كان الإسلام في سكري، تعرفون السكري؟ سكري، سكري عنيزة، نعم معروف. وأتى إليه ببرح، والبرح أكثر قيمة من السكر، فهل يلزمه قبوله؟ لا يلزم. ليش؟ ليس من نوعه. فهنا ليس الاختلاف اختلاف صفة، اختلاف ذات، لأنه أتى بإيش؟ بنوع آخر لا يلزم. طيب، إذا أتى بغير جنس، نعم بغير جنس، يعني مثلا كان الإسلام في بر ثم أتى إليه بتمر، نعم يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. إذن الأقسام ثلاثة، إذا أتى بأجود من نوعه لزمه القبول، إذا أتى بأجود من جنسه لم يلزمه القبول، لكن يجوز له القبول لو قبل فلا بأس. إذا أتى بغير جنسه فحرم القبول، حرم القبول. انتبهوا للأقسام الثلاثة الآن. معنى عمران أسلم إليه في سكري فجاء بسكري أجود، جزمه القبول. أسلم إليه في سكري فجاء إليه ببرح، لا يلزمه القبول ولكن يجوز القبول. إذا أسلم إليه في تمر سكري وجاء إليه ببر، لا يجوز القبول، لا يجوز حتى لو رضي. لماذا؟ السبب، قالوا لأنه إذا أتى إليه بغير الجنس فهذا بيع، هذا بيع، وبيع الشيء وبيع السلم يعني المسلم فيه لا يصح، وسيأتينا إن شاء الله تعالى دليله في هذا وأنه دليل لا يصح. لكن الكلام على قاعدة المذهب، يقول لأنه إذا أخذ عنه بدلا من غير الجنس صار ذلك بيعا، وبيع المسلم فيه لا يصح قبل قبضه. ونحن نناقش هذه المسألة من وجهين. الوجه الأول أننا نرى أنه لا يلزمه قبوله إذا جاء بأجود من نوعه، لأن ذلك قد يفضي إلى منة عليه في المستقبل، فيقول أنا لا أريد أن أتحمل قبول الطيب عن الردي، لأني أعرف هذا الرجل غدا يقطع رقبتي في المجالس، يقول أنا إيش أوفيت أحسن من حقه وهذا جزائي، لو أفعل فيه أدنى شيء قال هذا جزاء أني أحسن إليه وأعطيه أطيب من حقه ثم هو يسيء إليه. وهذا واقع، يعني كثير من الناس الآن يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى، فهو يقول أنا لا أريد، يقين حقي ولا أبي غيره أو لا أريد غيره. طيب، فنرى أنه لا يلزم إلا إذا علم أن هذا الرجل لا يمكن أن يمن عليه في المستقبل بذلك، فهذا ربما نقول يلزمه، لأن هذا من باب التيسير على أخيه، لأنه إذا قال أنا لا أقبل هذا ماذا سيعمل؟ سيذهب يبيعه في السوق ثم يشتري له حسب شرطه، وقد يحصل في هذا تعب، وقد يحصل فيه أيضا أجور تربو على الفرق بين الجيد والوسط. ونرى أيضا أنه إذا جاء به إذا جاء بشيء من غير جنسه ورضي الآخر فإنه لا بأس به. إذا أحضر شيئا من غير جنسه قال هذا مثلا 100 صاع بر، 100 صاع تمر سكر، وقال لا بأس، نرى أنه لا بأس بهذا، لأن البر والتمر ليس بينهما ربا ايش فضل، ليس بينهما ربا فضل. وهنا اذا حضره وسلمه اياه انتفى ربا النسيئه، فاي محظور بهذا؟ هذا ليس فيه ربا وليس فيه ظلم ولا غرر، فاي محظور بهذا؟ فصار أن نحن نخالف المؤلف في مسألتين. المسألة الأولى إيش؟ وجوب قبول الجيد عن الوسط من النوع، والمسألة الثانية جواز أخذ غير الجنس إذا أحضره وصار القبض قبل التفرق، وذلك لأنه لا يتضمن ربا ولا ظلما ولا غرر. نعم، ما هو النص؟ هذا لا يصح، هذا النص لا يصح، وسيأتي، نحن ذكرنا أنه سيأتي إن شاء الله، وهذا لا يصح. جاوز الأسئلة الآن؟ من الذي أسلم الثمن؟
لا
لا، هو السلم هو تقديم الثمن،
هذا البائع،
لا اللي قدم الثمن المشتري،
اللي قدم الثمن للشيء أخذ البائع،
والمسلم إليه من؟
البائع.
هذه
أنا كنت
والآن
ظهر
نعم.
رسول الله عليه يقول المؤلف في ذكر النوع الأعلى لكلامي هذا وجهه
الجنس
الأعلى، شرط الجنس الأعلى،
لا الجنس الأعلى ما يرى وجوب ذكره.
سن الله عليك، بعض البلدان في بعض البلدان يتحد الجنس جنس ويتحد النوع، لا يختلف الجنس ويتحد النوع، مثل البرتقال مثلا، يقال في بعض البلدان هذا سكر وهذا بلدي وهذا كذا، وفي نفس البلد مثلا يقال هذا
البرتقال على رأي المؤلف ما يصح السلام فيه. لا على رأي المؤلف، وسائل إن شاء الله ذكر. نعم.
ذكر جنس الحب ربما يأتي اسم
غلاب. لا إذا قل الحب يعني مصفى.
إذا إحنا ما ذكرنا
الحب. لا إذا قل الحب يعني مصفى. نعم. لا لا.
قلنا أنه لا يجوز السلم في الحيوان الحامل.
إيه.
لأنه لا ينضرب.
نعم.
وجواز السلام في الحيوان غير حامل.
نعم.
مع أنه هذا لا ينضبط.
لا ينضبط بالوصف، لكن قل أن تجد بهيمة على الوصف الموصوف وحملها على الوصف الموصوف أيضا. يعني لأن لا بد يكون الحمل له 4 أشهر 5 أشهر وما أشبه ذلك. نعم. ايش
قلنا بان المسلم يتفق بزياده، المسلم
يتفق بزياده. نعم. هذا من حظه، هذا يعتبر من حظه، لأنه حتى المسلم إليه إذا حل الأجل، وقد باع على المسلم 100 صاع بر ب100 ريال، ربما يكون عند حلول الأجل 100 صاع بر تساوي 1000 أو لا تساوي إلا 50، هذا حظ. نعم. ما هو الراجح في المسألة التي تكلم فيها الأصوليون، وهي إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل. الصحيح أنه يجوز لأن الإجماع لم يحصل، وإذا لم يحصل لم يكن حجة. سمع عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب السنة الثاني ذكر الجنس والنوع الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاب ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب السلم في بقية الشروط. قال الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، يعني لا بد أن يذكر قدره بكيل في المكيل ووزن في الموزون وذرع في المذرور. وقوله يعلم احترازا مما لو قيد بشيء لا يعلم، مثل أن نقول ملء هذا الإناء 10 مرات مثلا، لأن هذا الإناء ربما يضيع وحينئذ لا يبقى لنا شيء نرجع إليه. يعني فلو قال مثلا المسلم إلى المسلم إليه اشتريت منك أسلمت إليك بمئة ملء هذا الإناء فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس معهودا وقد يضيع وحينئذ يحصل النزاع، والشرع جاء لسد كل ما يوجب النزاع. وقال ولا يصح. وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لأنه يجب أن يقدر بالمعيار الشرعي، فالبر ونحوه يقدر بإيش؟ بالكيل، والسكر واللحم وما أشبه ذلك يقدر بالوزن. فلو أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والصواب أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، لأنه معلوم. وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر بالمعيار الشرعي، لأنه يشترط فيه إيش؟ المساواة. فلهذا لا يصح أن أبيع عليك وزن 10 كيلو من البر ب10 كيلو من البر، وذلك لأنه لا بد من التساهل في المعيار الشرعي، والمعيار الشرعي للحبوب ونحوها هو الكيل. أما مسألة السلم فالمقصود انضباط الصفات والقدر، وهذا يحصل فيما إذا أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا. يقول رحمه الله الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. هذه 3 قيود: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، ومعنى له وقع في الثمن أي له تأثير في الثمن بالزيادة أو النقص. وعلى هذا فإذا أسلم في شيء حال فإنه لا يصح السلم، لأنه لا بد من ذكر أجل، لا بد أيضا أن يكون الأجل معلوما بأن يقال أسلمت إليك 100 ريال بمئة صاع بر تحل في أول يوم من رمضان، لا بد أن يكون هكذا، له وقع في الثمن يعني له تأثير، فإن لم يكن له تأثير فإنه لا يصح الأجل لأنه لا فائدة منه. وقد صرح المؤلف رحمه الله بمفهوم ذلك فقال: فلا يصح حالا. هذا مفهوم قوله إلى أجل، ولا إلى الحصاد والجزاء، هذا من قوله معلوم، ولا إلى إيش؟ ولا إلى يوم، لأنه ليس له وقع في الثمن إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كبر. نعم، كيف؟ كخبز ولحم ونحوهما. طيب، لا بد من أن يكون أجل، والثاني معلوم، والثالث له وقع في الثمن، في الثمن له وقع في الثمن. مثال ذلك: أسلم إليه مئة ريال بما الصابر تحل في رمضان، في أول يوم من رمضان، هذا أجل معلوم له وقع في الثمن فيصح. طيب، إذا كان حالا فإنه لا يصح السلم في الحال، وذلك لأننا نستغني ببيعه عن السلم فيه، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اختار جواز السلم الحال، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، لأنه إذا لم يصح أن يكون سلما صار بيعا، ومتى أمكن تصحيح العقود فإنه يجب. طيب، إلى الحصاد والجذاء لا يصح، لأن الحصاد والجذاء غير معلوم، فالناس منهم من يحصد مبكرا ومنهم من يتأخر، ومنهم من يجذب النخل مبكرا ومنهم من يتأخر، وحينئذ يبقى الأجل مجهولا. ولكن الصحيح أنه يصح إلى الحصاد والجذاء، والمراد إلى زمن الحصاد والجذاء، وليس إلى الجذاء نفسه أو الحصاد، بل إلى زمن. فإذا قال الناس الآن بدأوا، فإذا قال المسلم إليه الآن بدأ الناس يحصدون أو يجذون، فحينئذ يكون قد حل. وهذا القول هو الصحيح. وكأنك ترى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين، كأنك ترى أنهم إنما يوفون من النخل في الجذاء أو البر في الحصاد. طيب، ولا إلى يوم، لماذا؟ لأنه ليس له وقع في الثمن إلا ما يؤخذ شيئا فشيئا، كما لو أسلم أي في خبز أو لحم يعطيه إياه، تبدأ من الغد فهذا لا بأس به، لأن غايته ستكون متأخرة إلى وقت يكون فيه وقع في السلام. الخامس: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، هذا أيضا لا بد أن يكون المسلم فيه يوجد غالبا في محله، أي في وقت حلوله ومكان العقد، فإن جعله إلى وقت لا يوجد فيه المسلم فيه فإنه لا يصح، مثل أن يسلم إليه في عنب تحل في الشتاء فهذا لا يصح، لأن العنب في الشتاء لا 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 يوجد، لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يوجد بواسطة إيش الثلاجات، فيكون كلام الفقهاء رحمهم الله مقيدا بهذا، فمتى وجد في محله ومكان الوفاة فإنه يصح. يقول فإن تعذر، إن تعذر نعم قال لا وقت العقد، يعني لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، وذلك لأنه أي المسلم فيه متعلق بالذمة لا بشيء معين، فإذا حدده بأجل يوجد فيه فإنه لا يشترط أن يكون موجودا وقت العقد. قال فإن تعذر أو بعضه فله الصبر، أو فسخ الكل إن تعذر كله، أو البعض إن تعذر بعضه، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. يعني لو أنه جعل السلم ينتهي إلى وقت يوجد فيه المسلم فيه، لكن تعذر إما بأن تكون الثمار أصابها جوائح ولم يتمكن من الوفاء، أو عدا عليها جند وأخذوها، ففي هذا الحال نقول للمسلم أنت بالخيار، إن شئت فسخت العقد ورجعت بالثمن، وإن شئت أبقيت العقد حتى يقدر المسلم إليه على تسليمه إليك. ولهذا يقول رحمه الله الخامس أو فسخ الكل أو البعض، وأخذ الثمن الموجود أو عوضه. الثمن الموجود مثل أن يكون دراهم أسلم فيها إلى المسلم إليه، أو عوضه إذا كانت الدراهم قد نفدت وتصرف فيها المسلم إليه فإنه يأخذ العوض. السادس أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف، فإن هذا يقتضي أنه لا بد من أن يقبض الثمن تاما. وقوله معلوما قدره هذا في الكمية، ووصفه هذا في الكيفية، يعني لا بد أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ومعلوما وصفه، وذلك من أجل الرجوع إذا تعذر الوفاء، من أجل الرجوع إلى هذا الثمن المعلوم قدره والمعلوم ووصفه. وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، إن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. مثاله أسلم 10,000 ريال إلى شخص في 10,000 كيلو تمر، ثم إنه لم يوفيه كله بل أوفى بعضه. يقول المؤلف إذا قبض البعض ثم سرق بطل فيما عداه، لماذا؟ لعدم تحقق الشرط، وهو أن يقبضه أي العوض في مجلس العقد. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بينا كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. إذا أسلم في جنس إلى أجلين مثل أسلم ب1,000 ريال إلى شخص في بر، ولكنه جعل بعضه يحل في رجب والبعض الثاني يحل في شوال، الآن أسلم في جنس إيش؟ إلى أجلين، أو عكسه، أسلم في جنسين إلى أجل واحد، لأن أسلم في بر وشعير وإلى أجل واحد. يقول المؤلف: صح إن بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل. إن بين كل جنس يعني بر وشعير، هذا أسلم في جنسين إلى أجل، وثمنه أي ما يخص البر أو الشعير، لأنه لا بد من ذلك حتى إذا تعذر الوفاء نرجع إلى الثمن الذي قدر والسلم. وقصة كل أجل، قصة كل أجل إيش معناه؟ يعني بأن يقول أسلم في جنس إلى أجلين، بأن يقول أسلمت إليك 100 درهم بمئة صاع بر إلى أجلين، لا بد أن يبين إيش قصة كل أجل. الأجل الأول مثلا يقول الأجل الأول 50 والثاني 50، وذلك لأجل أنه إذا حصل اختلاء أو تعذر وفاء نرجع إلى ما عين. السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. أن يسلم في الذمة بأن يقول أعطيتك 100 درهم ب100 كيلو بر، فإن أسلم في عين بأن قال أسلمت إليك 100 درهم بهذه العين فإنه لا صح، لأن من شرطه أن يكون في الذمة وأن يكون له مؤجلا بأجل له وقع في الزمن. ولكن هذا الشرط فيه نظر، بل إنه يصح أن يسلم في الذمة في عين، وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها، لأن عموم قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يشمل هذا، والأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. قال: ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. نعم، يعني لو أسلم إلى شخص في عنيزة، أسلم إليه 100 درهم ب100 صابر ولم يذكر محل الوفاء، فإن الوفاء يكون في إيش؟ في مكان العقد. فلو قال المسلم أنا أريد أن تعطيني إياه في بريدة، لم يلزم، لأن الواجب أن يكون في موضع العقد. قال: ويصح شرطه في غيره، في غير موضع العقد. لو عقد السلم في عنيزة وقال أريد أن يكون الوفاء في بريدة مثلا، فإنه يجب الوفاء بالشرط، ما لم يتسامح فإن تسامح فحق لهما. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه. إن عقد ببر أو بحر شرطاه، أي شرطا مكان الوفاء، وذلك لأنه لا يمكن أن يوفي في البحر أو في البر. فمثل لو أن شخصا أسلم إلى آخر 100 درهم ب100 صاع بر في البر، وهو قادم من مكة مثلا، نقول لابد في هذا الحال أن يذكر إيش؟ لابد أن يذكر مكان الوفاء. وكذلك لو كان في سفينة في البحر وتم العقد بينهما في السفينة فإنه لا بد أن يذكر محل الوفاء، وذلك ليتعذر الوفاء في البر والبحر. قال: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحواجب به، ولا عليه، ولا أخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به. هذه ثلاث هذه مسائل. أولا أنه لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، سواء بيع على المسلم إليه أو على رجل أجنبي. لماذا؟ لأنه بيع دين في ذمة الغير، والمشتري قد يتمكن من القبض وقد لا يتمكن. ولحديث: من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، لكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. طيب، فإن قال قائل: إذن هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ فالجواب: نعم يجوز، لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط أن لا يربح، بأن يبيعه بسعر يومه، لأنه لو باعه بأكثر من سعر يومه لربح فيما لم يضمن. نعم. قال: ولا يصح أيضا هبته، سواء وهبه للمسلم إليه أو لغيره. ودليل ذلك: من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، لكن هذا هبته، سواء وهبه للمسلم إليه أو لغيره. ودليل ذلك: من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، لكن هذا الحديث ضعيف. وعلى هذا فيجوز أن يهب المسلم فيه إلى المسلم إليه وإلى غيره، ولا بأس بذلك، لأنه ما في جهالة. والهبة ليست عقد معاوضة، بل هي عقد تبرع محض. فإذا وهب المسلم فيه إلى أحد فلا بأس، ولا الحوالة به ولا عليه. الحوالة به أن يقول المسلم إليه للمسلم: أحلتك بدينك على فلان لأني أطلبه. هنا هذه حوالة إيش به، هذه حوالة به، يعني لما حل الأجل جاء المسلم إلى المسلم إليه وقال: أعطني السلم. قال: إن فلانا عنده لي 100 صابر على قدر ما أنت تطلبني، وإني أحيلك به عليه. يقول المؤلف: إنه لا يصح، لأنه ربما يؤدي إلى أخذ شيء من غير جنسه، وما أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. كذلك الحوالة عليه، الحوالة عليه بأن يكون المسلم في ذمته دين لشخص، فلما جاء يطلبه قال: أحيلك على فلان لأن في ذمته لي 100 صابر سلما. يقول المؤلف: إن هذا لا يصح، لأن هذا يقتضي صرف المسلم فيه إلى غيره، وقد ورد النهي عنه، ولكن الصواب أنه يصح أن يحال به وأن يحال عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل بدينه على مليء فليتبع. قال: ولا أخذ عوضه. لو أنه لما حل الأجل قال للمسلم إليه: في ذمتك لي الآن 100 صابر أريد أن نتفق على أن تعطيني دراهم أو تعطيني شعيرا أو غزا، فإن هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه حوله إلى غيره وصرفه إلى غيره، والحديث من أسلم في شيء فلا صرفه إلى غيره، لكن كما قلت لكم إن هذا غير صحيح، وعليه فإذا أخذ عوضه فلا بأس، لكن بشرط أن لا يأخذه بربح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الله بن عمرو أو ابن عمر: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. قال: ولا يصح الرهن والكفيل به، يعني لو أن المسلم قال للمسلم إليه: أنا أريد أن ترهنني شيئا أتوثق به، فقال: أرهنك نخلي أو أرهنك سيارتي أو ما أشبه ذلك، فإنه لا صح. لماذا؟ لأنه عند تعذر الوفاء يرجع المسلم إلى هذا الرهن، فيكون قد صرفه إلى غيره. وكذلك الكفيل، لا صح أخذ الكفيل به، لأن الكفيل إذا تعذر الوفاء من المكفول أخذ منه، وحينئذ يكون المسلم فيه قد صرف إلى غيره. وإلى هنا انتهى. نعم، كيف؟ الراجح كل هذا صحيح، الراجح أن هذه كلها صحيحة، لأنه ليس فيها محذور ولا ربا ولا ظلم ولا غرر ولا جهالة. نعم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. دراهم. نعم. بشرط. لا لا، لأن محذور الربا هنا بعيد، محذور الربا بعيد، إذ أنه لم يعوضه دراهم إلا لتعذر الوفاء، حتى لو كان موجودا ما في بأس. نعم. خالد. نعم، فلا يصح، لا يصح العقد، لأنه لا بد أن يذكر مكان الوفاء إذا عقد في بر أو بحر. نعم. نعم. إيش؟ نعم. هنا ما يصح. لا، يقوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. إيش؟ لا، هو الصحيح كل شرط فإنه مخالف لمطلق العقد، لأن العقد المطلق ما فيه شروط، واللي شرط فيه شيء تقيد بشرط، لكن يقولون إن مخالفة مقتضى العقد أن يكون هذا الشرط يعود على العقد بالإبطال، فهذا يكون مخالف لمقتضى العقد.
ها؟ نعم. اشترط أن يكون جميع ضوابط عقد السلف ما يخرج عليه، أما إذا كان مطلق فلا يضر.
نعم.
يعني مثلا عقد مطلق
يكون بيعا ما داموا لم يقيدوه بأنه سلم فهو بيع. نعم. نعم.
أصيب ثمر المسلم بجائحة، قلنا أنه يخير المسلم إليه بين الفسخ
وأخذ العوض، بين الفسخ وأخذ العوض أو الصبر حتى يقدر، لأن حق له.
كيف الجمع بين هذا ووضع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح؟
نعم. أي نعم. هذا الآن الجوائح هذه ليست ملكا للمسلم، لأن السلم في الذمة وليس في عين. ايش المسلم
الثمن الذي يدفع للمسلم اليه يجب ان يكون مالا؟ يعني لو قال له هذه مثلا 100 صاع او اي
شيء. إيه لا بد ان يدفع الثمن.
لا يعني قال له هذا الجمع.
نعم.
خذه بمئة صاع.
بايش؟
بمئة صاع.
نعم. هذا لا يجوز، لان بيع التمر بالبر لا بد فيه من التقابض قبل التفرق، وكل شيء يشترط فيه القبض فإنه لا يصح فيه السلام.
آخر غير القبض، قال هذه سيارة مثلا.
نعم.
قال هذه سيارة.
نعم.
تسليماً لما يتصعب بعد سنة.
ها؟ إيه نعم. تمت السنة. نعم. وتمت السنة.
وأتاه بالماء.
ها؟
وأتاه بالماء
صعب. إذا تمت السنة يوفيه.
يعني لا يجب أن يكون مالا.
ها؟
لا يجب أن يكون مالا.
مالا؟ هو مال. ما دام برا او تمرا فهو مال.
بس
السيارة. ها؟
اسلمه سياره.
كيف
اسلمه سياره على ان يعطيه
مال. يعني تقول انه لا يشترط ان يكون الثمن نقدا.
نعم.
اي نعم وهو كذلك لا يشترط. ها عموما واحل الله البيع وحرم الربا. نعم سليم. هنا. هنا. لا بس لكن بسعر يومها. لا بسعر يومها يعني وقت الوفاة، لأنه قد يزيد وقد ينقص. نعم فهد. نعم. لا بأس إذا صرفه إلى غيره مما يجري فيه بالنسيئة وقبضه في المجلس فلا بأس. ها؟ ها؟ لا ما يجوز لو لم يأخذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرغ وبينكم أشد. نعم. إيش؟ أصل هذا الحديث مو صحيح. نعم. يصح صرفه إلى غيره بشرطين، أن يتقابضا قبل التفرق إن كان يجري بينهما ربا النسيئة، وأن يكون بسعر اليوم لئلا يربح فيما لم يربح. نعم. نعم صحيح. يعني إذا كان الشخص في ذمته لك دراهم ثمن مبيع أو غيره، وأردت أن تبيع عليه هذا الثمن وتأخذ عوضه فلا بأس، لكن بشرط التقابل قبل التفرق وأن يكون بسعر اليوم. نعم. ها؟
أخذت عوضها عيوب هذه السيارة ما في ذمة لي هذا القصد.
كيف يعني شلون؟
يعني لو قلت عليه هو لا له
يعني هو مطلوب لك، مطلوب لك و بعت عليه السيارة ولا هو باع عليك السيارة؟ معناه أنك أضفت دينا إلى دينه الأول.
لكن لو باع عليه وهذا المراد
ها؟
هو البائع على السلعة
المطلوب. لو كان المطلوب هو البائع فلا بأس، بشرط أن يأخذها بسعر يومها وأن لا يتفرقا وبينهما شيء، إذا كان من الأشياء التي يجري فيها ربا النسيئة. نعم فؤاد. ايش
اذا
يؤخذ من التركة؟ اذا مات المسلم اليه فانه يؤخذ من تركته، لان هذا حق واجب عليه فيؤخذ من التركة. نعم سمير. وافق المسلم إليه على تقديم هذا بشرط أن يضاع عنه. الصحيح أنه جائز لا بأس، يعني إذا كان إنسان عنده دراهم وأردت أن تصالحه على بعضها مع التعجيل فإن هذا لا بأس به، لأن صاحب الدين الذي له الطلب يستفيد بتقديم حقه وذاك يستفيد بالوضع الذي المطلوب، لأنه إذا عجله فسوف ينزل. نعم نعم. ها
الشرط الرابع.
نعم الشيء الذي يأخذه كل يوم هذا ليس له أجل، لأنه سوف يأخذه من الغد، لكن لما كان منتهاه إلى أجل له وقع بالثمن صح. إنسان مثلا صح اتفق مع صاحب البقالة أنه يشتري منه حوائج كل يوم، خبز أو لحم أو شيء. هنا ها؟ طيب خلاص. نعم فهد. ايش اي معلوم؟ لانه اذا جعل راس الناس الاخر فسوف يزيد الثمن. لا وهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تكاثر الديون على المدينة. نعم. نعم. لا ما يفسد العقد، اللي يفسد الرهن والكفيل فقط.
وإذا أبى المسلم قال لا أريد إلا
معك إلا براهن، يقال هذا ما يمكن إلا على قول الذي رجحناه.
على قول المؤلف.
لا. ها؟ ها؟
هل له الفصل؟
من؟
المسلم.
المسلم له فصل إذا كان اشترط ذلك وهو لا يعلم أنه شرط فاسد، فإذا تبين له أنه شرط فاسد فله الفصل. نعم، يقول: أقرضت رجلا مبلغ $1,000 على أن يكون السداد إما بالدولار وإما بما يعادله من الجنيهات، علما بأن السعر يتفاوت من وقت الإقراض والسداد بالزيادة يعني أو بالنقص. هذا لا يجوز، لأن القرض يجب أن يرد مثله، فلو شرطت عليه أن يرد من غير جنسه لم يكن قرضا، صار معاوضة أي بيعا. ولا يجوز بيع النقود بالنقود إلا يدا بيد. واضح المسألة؟ طيب، هذا يقول درسنا في أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يوجد صارف يصرف لغير ذلك، فما الصارف الذي صرف كثيرا من أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الوجوب؟ كأمثال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن إلى آخر. نعم، نحن ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذا على التقوى من المسألة الإجماعية. بعضهم يقول إن الأصل في الأوامر الاستحباب، لأنه لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء ثبتت مشروعيته، والأصل إيش؟ عدم التأثيم بالترك. وبعضهم يقول الأصل الوجوب ويستدل بآيات وأحاديث، وبعضهم يقول إذا كانت الأوامر من العبادات فهي للوجوب، وإذا كان من الآداب فهي ليش؟ للاستحباب. وأنت لا، إذا رأيت العلماء جمهورهم على أن هذا الأمر للاستحباب فاعلم أن هناك دليلا، لكن قد يخفى على كثير من الناس. مثلا قال بعض العلماء إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، قال هذا للوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، لكن ما لا يتفطن أن هناك صارفا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم مالك بن حويرث ومن معه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل وليجبه الآخر، مع أن المقام مقام تعليم وربما لا يرجع هذا الوقت مرة أخرى. فهناك قرائن، مو لازم أن يكون الدليل على الاستحباب مقرونا بنفس الأمر، قد يكون هناك قرائن وأحوال. وهذا حديث البراء الذي أشرت إليه، قد يقال إن الرسول علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة أن يسبح ويكبر ويحمل 33 والتكبير 34 عند النوم، ولم يذكر هذا. وكذلك عائشة تقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم ينفث على نفسه بالمعوذات وقل هو الله أحد، ولم تذكر ما علمه البراء. فيكون هذا مثل هذه الأمور من الصوارف. طيب، أنا عندي فكرة، ما أدري عاد توافقون عليها ولا لا. قسم تسميع وقسم شرح. ليش؟ لنحمل الغائبين على الحضور، لا إكراها للحضور، هم إلى حضور إن شاء الله يسمعون، لكن لأنه يحصل في المناقشة فوائد قد لا نتعرض لها في الشرح فتفوتهم هذه الفوائد. فماذا ترون في هذه الفكرة؟ نعم، الجانب الأيسر. طيب، توافقون على هذا؟ وهو كذلك، لكن الليلة لم نخبرهم وأخشى أن يحتجوا عليه. أي نعم. الطاهر وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، عرف السلم إبراهيم، عرف السلم لغة واصطلاحا.
السلم قالوا لغة الحجاز.
ها؟ لا لا، ما أقصد لغة من، ما معناه في اللغة؟
هو شيء مقدم،
يعني المسلم.
ولذلك سمي السلم لتقديم.
نعم. والسلف
أيضا للتقديم،
من السلف هو التقديم، ومنه السلف الصالح لتقدمه. أما السلف هو من التسليم، لأن المسلم يسلم الثمن للمسلمين. طيب، في الاصطلاح الأخ. نعم، هذا الكشاف وهم الساعة. نعم.
أصبر
أصبر ختم. نعم ايه عبيد. طيب عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مأخوذ من الإسلام. اذكر محترزات التعريف. محترزات التعريف هي أنت خالد المعجل فلا يصح السلام فيه. ثانيا الحاضر خرج بقلبه على موصوف. غامدي الموصوف المعين مثل أن يستمع إليه. غامدي أي وهي معينة بالقراش موجودة. طيب مؤجل آدم زكريا ها احتراز من الحال فلا يصلح حسنا فيه. طيب يلا فؤاد في ثمن مقبوض نعم فلا يصح مقبوض مثل فلا يصح حسنا. طيب قال بعض العلماء نعم بيسأل أول عن دليل هل هو ثابت أو لا. سمير هل هناك دليل على ثبوت السلام؟ نريد من الكتاب والسنة والقياس الصحيح. نعم نعم. طيب ومن السنة بارك الله فيك الموجود القياس القياس عندهم إذا قال موافق للقياس أو للنظر الصحيح يعني أنه موافق للحكمة. يلا خلنا نمشي ده حازم ارفع صوتك شوي.
وهو على القياس والأصول.
كيف يعني؟ وجه ذلك.
لأن السلم نوع من البيت.
إيش؟
لأن السلم نوع من البيت. يمكن ضبطه بالصفات. ولا يكون هناك شيء.
نعم.
لاحظت أن ليس فيه ربا ولا بنت ولا فرق. فبهذا نفسه.
لا ماك الموافقة لا ما يصير فيها نفي كل اللي جبت نفي
لأنه
وجه موافقة القياس اقتضاء المصلحة والمنفعة والأصل في العقود كلها مصالح العباد لأن فيه إرفاق بالمسلم وفيه إرفاق بالمسلم إليه المسلم إليه ينتفع بالدراهم وهذا ينتفع بزيادة المسلم فيه. طيب قال بعض العلماء إن هذا على خلاف القياس لأنه بيع معدوم. نعم نعم.
الوجه الثاني أنه يقال أنه
كيف كان موافق للقياس؟
لأن النص غلبه
كل ما ثبتنا أعطيناه القاعدة كل ما ثبت بالكتاب والسنة فهو على وفق القياس، وأي أي قياس يخالف ذلك فهو باطل. نعم.
الوجه الثاني أن يقال أنه ليس بيع معدوم، ليس بيع معدوم وإنما هو بيع موصوف، وبيع موصوف صحيح.
إيش؟
لا ما قال
أنه بيع معدوم.
بيع معدوم.
نعم.
ولكن يقال أنه هو بيع موصوف ثم.
نعم.
بيع موصوف صحيح.
أحسنت. يقال ليس بيع معين معدوم بل هو موصوف في الذمة. نعم. ولهذا لو قدر ان المسلم اليه كان نوى ان يوفي المسلم فيه من مال معين عنده ثم تلف هذا المال بقي في ذمته. طيب قال بعض العلماء ان السلم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، ايش نقول؟
نقول اول ان هذا ليس بيع، ليس من البيع المنهي عنه، لانه على انه يتوقع انه سياتي هذا الشيء فيكون بان على غلبة ظنه، ففي هذه الحاله يجوز البيع، والبيع ما ليس عندك في البيع الحاضر.
انه مخصوص بالسرقه.
ها؟
انه مخصوص العرض، هذا مخصوص بالسرقه. حديث حكيم الحزاب بيع عين غير موجودة، وأما هذا فلا، حين بيع موصوف.
أحسن. طيب الجواب من وجهين. أولا أن الذي قال لا تبع ما ليس عندك هو الذي قال من أسلم في شيء، نعم، فليس في شيء معلوم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض كلامه في أحكام الله تعالى، لأن شريعة ثابتة مثبتة إلى يوم القيامة، فكيف يتناقض كلامه؟ نعم. والثاني أن نقول قوله لا تبع ما ليس عندك مراده المعين، مثل أن تبيع ما عند فلان ثم تذهب تشتريه منه ثم تعطيه الذي اشترى منك، هذا هو الذي ينطبق عليه حديث حكم بن حزام، كما هو سؤاله بالذات. وبالمناسبة يقولون أهل التعطيل، يقول أهل التعطيل، يقول أهل التعطيل في إنكارهم الوجه واليد والعين وما أشبه ذلك، يقولون إن هذا يتناقض مع قوله تعالى ليس كمثله شيء، وأنت إذا أثبتت هذه الأمور فقد إيش؟ فقد مثلت. فيقال إن الذي قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال ليس كمثله شيء، نعم هو الذي قال ليس كمثله شيء، وكلامه لا يتناقض، لا يتناقض، فيقال نثبت وجها لكن بدون مماثلة، وهل مجرى. طيب ما معنى قول المؤلف رحمه الله أحدها انضباط صفاته، ثم قال في الشرط الثاني ذكر، نعم ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف من الثمن وظاهر، هل هما شرط واحد أو هما شرطان؟ هما
شرطان.
ها
الشرط الأول انضباط صفاته بالنوع مثلا وغيره من صفات ومعدل وغيره، وهنا النوع والجنس، النوع والجنس
وكل وصف، قال وكل وصف يختلف به الثمن، كل وصف قال بالأول انضباط صفاته،
هذا ثاني من الأول،
هو معلوم المؤلف عده ثانيا، لكن هل نقول ان عد المؤلف اياه شرطا واحدا فيه نظر او هناك فرق؟ ها فيه نظر،
لان هذا الثاني كالأول.
الان مضى على 700 سنه ما رأينا أحدا قال فيه نظر،
لأن هذا من أول وكل وصف
أي،
وهذا كالأول،
كالأول إذا ففيه نظر. طيب
الأول انضباط الصفات المراد بها الكيل والوزن
والدرن
والدرن، بحيث أنه تنضبط هذه الصفات،
من حيث الكيل نفسه والوزن نفسه لا من وصفه هو من جودة ورداء ونوعه فهو وصفان مختلفان.
نعم نعم يا إبراهيم.
الأول في إمكان الضبط،
أحسنت، في إمكان الضبط، ثم إذا أمكن ضبطه لا بد أن يضبط، ولهذا قال انضباط صفاته ولم يقل ضبط صفاته. شوف لو كان هناك تكرار لقال ضبط صفاته، فلما قال انضباط يعني إمكان انضباط صفاته، ثم إذا أمكن لا بد من الضبط، لأنه ربما يمكن ضبط صفاته لكن عند العقل ما يذكر، لا يكون الضبط. طيب هل يصح السلام في الحيوان؟
يصح السلام
عاد الحامل، لأنه لا يمكن الضباط. أحسنت. طيب يعني تعذر أن توجد الأوصاف مع أوصاف الحمل في مدته وما أشبه ذلك. طيب قال أسلمت إليك وشرطوا أرجى ما يكون. سؤال خاص، أرجى ما يكون أرجى ما يكون ليش؟ لعلة ما من رديء إلا ودونه ما هو أرجى. طيب لو قال رديء من النوع الرديء
يصح.
طيب فأنت ذكرت أنه على المذهب، هل هناك قول ثاني؟
هناك قول أنه يرجع في ذلك إلى
العرف،
يعرف الأرض ما المقصود به، وقول ثالث أنه إذا شرطه في المسلم البائع فإنه يصح.
طيب يعني القول الأول يقولون الأرض والأجود معروف عند العامة أنه الردي، ولا يريد أرض ما يكون بحيث تموج فجاج الأرض تطلب الأرض ولا يخطر بباله. الثاني أن يقول يصح وإذا جاء بأجود، فأنتم تقولون أنه إذا جاءه بأجود من نوعه لازمه القبول. هنا طيب هل يصح السلام في المعدود محمد؟
إذا كان تفصيل
إيش؟
المعدود
ها؟ نعم.
إذا كان المعدود
مما يختلف ها؟ يعني إذا كان لا يختلف إلا اختلافا يسيرا هذا لا بأس به، وإن كان يختلف. طيب أسلم إليك بمئة حبة برتقالة، كيف يصح برتقالة شيء ولو قل وسط؟ لو قل وسط يختلف أيضا، توافقون على هذا؟ نعم، لأنه يختلف. هناك قول آخر أنه يصح ويقدر بالوزن، يقدر بالوزن بمعنى أنه يصح أن يسلم في المعدود المختلف وزنا، وبذلك يزول الاختلاف، لكن بشرط مع ذلك أنه إذا كان فيه صغار جدا وكبار جدا يذكر وسط، مثلا 100 وزن 100 كيلو مثلا من البرتقال من النوع المتوسط في الكبر والصغر. نعم طعم كل شيء يختلف، حتى لو اختلف ما يضر، ولا يعتبر العلماء هذا خللا الا اذا كان فاسدا، واذا كان فاسدا ينفسخ العقل. طيب رجل اسلم في ثياب معلمة كتاب معلمة حامل خط أحمر خط أسود خط أبيض ها؟ يصح ما في اختلاف يعني، لكن هل يجب ذكر النوع؟ يجب. اي نعم. المسلم إليه أتى بالمسلم فيه قبل حلوله. خالد نعم
صحيح انه لا
يلزمه
القبر
انه
قد يكون
فيه المستقبل عليه. طيب يعني بين لي ما فيه ضرر
منا يا شيخ، قد يمن عليه في مجالس او يمن عليه امامه.
طيب هذه واحد وغير إذا قتلنا رجل طيب ولا يمكن يمن عليه ولا شيء. ها أين
ضرب السوق؟ ربما يعني أسلم، ربما سلمه بضاعته في وقت ليس لها رواج.
نعم،
كأن يكون أسلم إليه في تمر إلى رمضان ثم يأتيه به قبل رمضان وليس هناك سوق رائجة للتمر.
أحسن.
وربما هناك ضرر
دقيق. أيوه ما شاء الله قفزت بدون إذن. نعم مثال ثالث.
شيخ مثلا لو كان في البلاد حين جاء المسلم إليه خوف فله أن يرده على أنه ليس هناك أمن، فحينئذ له عدم الأخذ إلى أن يحين الأجل الذي اتفق عليه.
تمام. أما القول الراجح فإنه إيش لا يلزمه، لكن لا شك أنه يندب لذلك ويستحب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. والإنسان يحب أن يتعرض لرحمة الله عز وجل، فالذي ينبغي أن يقبل منه ذلك. طيب لو قال المسلم إليه عقيلي، لو قال المسلم إليه أنا أقدم لك هذا لكن أشترط عليك أن تنزل عني يعني 100 صاع تحل مثلا في رمضان، أعطيك 90 صاع اليوم في جمادى، ها؟ يلزمه القبول؟ كامل الصورة الآن؟ يلزم المسلم القبول؟ ها؟ ها؟ أين تدخل في كلام المؤلف؟ ولا ضرر في القبر. طيب هذا صحيح، نعم في ضرر. طيب لو طلب يا سليم المسلم، طلب من المسلم إليه أن يبادر بالقبض قبل حلوله وينزل له، لا 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 في ضرر، هذا شيء ثاني. ها كيف؟
بل
حتى تم لجنة بينهم. لو قال أبنزل لك عطى النصف حقي.
الرضي المسلم
لا ما هو براضي. ما يلزم يعني. ما يلزم. عبد الله. لا يلزم. نعم. ها؟
يتم ضعوة عدة.
نعم. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام جابر قال دعوا وتعجل، لكن هذا على سبيل المشورة والإرشاد، فيقال ينبغي لك أن تضع وتعجل لأن هذا من حسن القضاء بالنسبة لذاك ومن حسن الاقتضاء بالنسبة للمسلم، فيؤمر بهذا ولكنه لا يلزم. أظن ما أشوف شيء يحتاج إلى مناقشة. رجل أسلم لشخص، لا أخذت أنت بألف فنجال شاهد، يعني أعطاه مثلا 100 ريال بألف فنجال شاهد، ها؟ لا يصح؟ ليه؟ معلومة فنجال مهي بتكال، ها؟ ها؟ هذا قدر معدود معدي، لا مو فنجال معين، فنجال يشتريه لك فيما بعد. ها؟ الصورة أعطيت هذا الرجل 1000 ريال ب4000 فنجال شاهي تحل في رمضان، ترى ما هو شاهي يشرب، فنجان خالي، فنجان شاهي بينه، قال من 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 وارد باع عشر، نعم ينضبط تصح اشتغلون. طيب هل هي داخلة في كلام المؤلف؟ اي نعم انها جزء. طيب الاواني المختلفه يا ادم في الصناعه الجديده، قالك مثلا اسلمت اليك مثلا 100 ريال ب100 بريق من الانواع المعروفه، عين النوع وعين كل شيء، ايما اوسع بطن البريق ولا على أسألك بس كلا له ولا ولا ها أيهما أوسع؟ باطنه أوسع من على، ها؟ وكذلك أيضا أسفله، أي إذن هو ضيق من أعلى ومن أسفل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.